الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند قوله ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم، قال من التوراة بقوة، قال أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه، قال أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون، قال عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم، قال وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات، فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبر ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكن لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، وما زاد الآيات في شأن بني إسرائيل والميثاق العهد المؤكد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذا لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه وأعطاه الله سبحانه وتعالى التوراة مكتوبة، فإنه رجع إلى قومه وطلب منهم أن يأخذوا بالتوراة وأن يعملوا بما فيها وأنها من عند الله عز وجل. فقال بعض العلماء أبوا ذلك حتى يروا الله جهرة فيخاطبهم بأن التوراة منه وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ف فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فجاءتهم الصاعقة من السماء نار مشعلة فهلكوا وماتوا، ثم أحياهم الله عز وجل من بعد موتهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم. وأمرهم نبيهم أن يأخذوا بالتوراة التي جاءت من عند الله عز وجل، فحصل منهم المعاندة مرة أخرى، فأمر الله عز وجل ملكا من ملائكة ثقيله وجبريل أن ينتزع جبلا من الجبال وهو الطور، إما أن تأخذوا بالتوراة وإما أن يسقط هذا الجبل عليكم. فأخذوا بها بعد هذا التعنت الشديد. وقيل لما طلب منهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا التوراة وأن يعملوا بها، فقالوا لا نأخذ بها حتى ننظر ما فيها، فإن كانت فيها أوامر خفيفة أخذنا بها، وإن كانت ثقيلة لا نلتزم بها ولا نأخذ بها. فطلب منهم نبيهم أن يأخذوا بها جملة من غير تعنت، فأبوا إلا هذا الأمر أن ينظروا أولا فيها، فإن كانت خفيفة أخذوا بها وإن كانت أحكام ثقيلة لم يلتزموا بها. فلما حصل منهم التعنت أمر الله عز وجل ملكا من الملائكة قيل أنه جبريل فانتزع جبلا من الجبال، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة مثل السحاب، أي انتزعناه من الأرض وصار فوقهم كالسحاب، وظنوا أنه واقع بهم أي أيقنوا ذلك. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما شاهدوا هذا الأمر المهول خروا سجدا وسجدوا على جبينهم وصاروا ينظرون إلى الجبل بأعينهم في حال سجودهم، ثم صاروا يسجدون على هذه الهيئة فيقولون هذه السجدة التي نجانا الله بها من الهلاك فهي سجدة مباركة. فعلى كل حصل منهم هذا التعنت العظيم، وهذا مما يتعجب منه القارئ والناظر في حال هؤلاء القوم، وفي ذلك ما في ذلك من العبر، ويعرف الإنسان شرف هذه الأمة وفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين انقادوا لله ولرسوله انقيادا عظيما، وكانوا يسارعون في مرضات الله عز وجل ولا يتلكؤون ولا يتباطؤون رضي الله عنهم أجمعين. فلم يأخذوا التوراة إلا بعد هذا الأمر العظيم وتعنتوا تعنتا بالغا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واذكروا ما فيه، ما في التوراة من المواعظ وما فيها من الأحكام، وهو ذكر يقتضي العمل بما في التوراة من الأحكام التي فيها وهي هدى ونور لعلكم تتقون، فإن ذلك من أسباب التقوى العمل بما أنزل الله عز وجل من أسباب التقوى. ومن عمل بشرع الله فهو متقٍ لله عز وجل، فإن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا يكون في من أخذ بالوحي. وبعد هذا الميثاق المؤكد والأمر العظيم الذي حصل لهم فإنهم لم يستمروا على ذلك العهد والميثاق. قال ثم توليتم من بعد ذلك، فلم يستمروا مع أنهم شاهدوا تلك الأمور المهولة، وأخذ الله عز وجل منهم العهد والميثاق على العمل بالتوراة، فلم يستمروا على ذلك، أي لم يستمر أكثرهم على ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والمعنى أنه وفق بل وفق إلى التوبة، فغفر الله له بعد هذا الأمر العظيم وبعد هذا التولي، فحصل تولي منهم، وتفضل الله عز وجل على من شاء بأن وفقه بالتوبة والرجوع إليه. ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ذكر الله عز وجل ما حصل من اليهود من الاحتيال على شرع الله عز وجل. ولقد علمتم، وهذا خطاب للأتباع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم علموا ما حصل من آبائهم لكنهم كانوا يتكاتمون الخبر لما فيه من المسبة والعيب فيهم، فأظهر الله عز وجل ذلك وكشفه، وإلا فإنهم كانوا يتكتمون مثل هذا الخبر لما فيه من المسبة لهم، وشيء معلوم عندهم لا ينكرونه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تعدوا حدود الله عز وجل وتعدوا شرع الله. والسبت هو اليوم المعروف، سمي بذلك لانقطاعهم من الأعمال والحركة، فهو يوم عيد لهم، والنعال السبتية التي قطع شعرها، نعال من جلد قطع وأزيل شعرها. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وذلك أن الله عز وجل حرم عليهم الصياد في يوم السبت وابتلاهم، فكانت الحيتان تخرج بكثرة في يوم السبت إلى الشواطئ ويشاهدونها، وإن انتهى يوم السبت عادت إلى قعر البحار ولا يجدونها. ابتلاء شديد وامتحان من الله عز وجل لهم. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة، شرعا أي ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا الابتلاء من الله عز وجل لهم بسبب معاصيهم وذنوبهم، فاحتالوا على شرع الله عز وجل بأنواع من الحيل. قال بعض العلماء أنهم حفروا الحفائر وأجروا ماء البحر إليها، حفروا الحفائر في الشواطئ وأجروا ماء البحر إليها، ثم فتحوا البحر إلى تلك الحفائر فدخلت الحفائر والحياض، فدخلت الأسماك إليها ولم تستطع الرجوع لقلة الماء في المجرى، فاستقرت في تلك الحياض، وفتحوا لها في عشية الجمعة ودخلت في السبت إلى تلك الحياض، فلما كان في الأحد أخذوها من تلك الحياض وقالوا مصدنا في السبت، وإنما صدنا في يوم الأحد. وقيل أنهم نصبوا الشباك في الجمعة أو في عشية الجمعة، فدخلت الأسماك في الشباك وأخذوها في يوم الأحد، وقالوا مصدنا في يوم الأحد، إلى غير ذلك من الحيل التي ذكرها العلماء عنهم. والمؤدى واحد، فهذه حيلة احتالوا بها على شرع الله عز وجل، فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير بسبب احتيالهم. وفي هذه الآية قال نعم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك أن القرد يشبه الإنسان بظاهره دون باطنه، وتلك الحيلة تشبه الحلال بظاهرها دون باطنها، فهي في الباطن انتهاك لحرمة الله عز وجل، وفي الظاهر أن هذا الفعل من الحلال، فعاقبه الله عز وجل عقوبة تناسب أفعالهم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي ذليلين حقيرين. واليهود حصلت منهم مظالم كثيرة وذنوب كثيرة، وما مسخهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير، فإنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، وأخذوا الربا، وأخذهم الربا وقدنه عنه وأخذهم نعم، فأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل، وحصلت منهم الذنوب الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل، ومع هذا ما مسخهم قردة وخنازير بسبب تلك الذنوب، فلما احتالوا على شرع الله مسخهم قردة وخنازير. وهذا يدل على أن الاحتيال على شرع الله من أعظم الذنوب المهلكة الموبقة. فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. حرم عليهم الطيبات فقط بسبب تلك الذنوب، لكن لما احتالوا على رب العالمين سبحانه وتعالى مسخهم إلى قردة وخنازير. فذنب الاحتيال من الذنوب العظيمة، فإن المحتال كالمستهزئ برب العالمين سبحانه وتعالى، كأنه يعامل صبيا يضحك عليه، فهذا أمر عظيم وذنب كبير مهلك، فلهذا مسخهم الله عز وجل إلى القردة والخنازير. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن هذا الذي حصل من بني إسرائيل حصل شبيهه من بعض المفتين الذين يزعمون العلم ويدعون العلم، وهو أنهم أفتوا في أن من نصب الشباك قبل إحرامه بالحج أو العمرة فدخل الصيد في تلك الشباك بعد إحرامه، ثم أخذ الصيد بعد أن تحلل من إحرامه، أنه ليس عليه شيء. عجب، وهذا عين ما فعله اليهود. نعم، عين احتيال اليهود، صنع من هذه الأمة ممن يدعي العلم يفتي بهذه الفتوى الشبيهة باحتيال اليهود الذين مسخهم الله إلى قردة وخنازير. وهذا مزاق للنبي عليه الصلاة والسلام، وتتبعنا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جمر ضب لدخلتموه وخضتم كالذي خاضوا. فهؤلاء خاضوا كما خاض به من سبق، خاضوا في الباطل كما خاض به من سبق. فالاحتيال على شرع الله عز وجل من الذنوب العظيمة المهلكة. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأن الحيل، كما جاء عند ابن بطة من حديث أبي هريرة بإسناد جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفعل ما فعل اليهود ونرتكب الحيل التي ارتكبها اليهود، فنستحل محارم الله عز وجل بأدنى الحيل، وهذا موجود في أوساط الناس وفي أوساط من يدعي الحلم العلم فيما يتعلق بما يسمى بنكاح التحليل والاحتيال فيه، وما يتعلق بكثير من مسائل الربا والأحكام الربوية وكيف يحتالون على الربا بأنواع الحيل. وقد ألف العلماء في ذم الحيل وفي بطلانها وتكلموا على ذلك بالكلام النفيس، ومن أوسع من تكلم على ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وهكذا في إغاثة اللهفان، وهكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في نعم في كتابه الذي ألفه في نكاح التحليل إقامة الدليل على حرمة التحليل، فتكلموا بالكلام الجميل الحسن في إبطال الحيل وما أحدثه الناس من الحيل ممن يدعي العلم، كيف يحتالون على كثير من أحكام الشريعة، وهذا من متابعة اليهود في أصل فعلهم الذي هو الاحتيال. ومما حصل اليهود ما جاء في الصحيحين حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا، أو قال نعم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فاحتالوا على الشحم أيضا بهذه الحيلة، حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فقاموا بإذابة الشحم حتى صار زيتا فخرج عن صورته إلى صورة أخرى فصار زيتا، ثم باعوا ذلك الزيت وقبضوا المال وأكلوا الثمن ولم يأكلوا الشحم ولا الزيت، فابتعدوا بالحيلة إلى هذا المقدار، ومع هذا لعنوا بسبب هذا الاحتيال. وكثير من حيل الناس هي أقرب من هذه الحيلة، يعني يقعون في المحرم بحيلة قريبة، أما هؤلاء فإنهم ابتعدوا فيها، الشحم أذابوا حتى صار زيتا ثم باعوا الشحم الزيت بالمال ثم أكلوا الثمن، فابتعدوا بالحيلة ومع هذا لعنوا. وكثير من الناس يحتال على شرع الله عز وجل بحيلة أقرب من هذه، فالمحتال على شرع الله عز وجل ملعون، وفعل شبيه بفعل اليهود الذين مسخهم الله عز وجل كما في هذه الآية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها أي العقوبة أو تلك القرية التي نزلت بها العقوبة المراد أهل تلك القرية، فجعلناها نكالا لما بين يديها أي عقوبة يأخذ الناس منها العبرة والعظة لما بين يديها وما خلفها، قيل باعتبار المكان ما بين يديها وما خلفها من القرى في ذلك الزمن، فقيل باعتبار المكان وقيل باعتبار الزمان لما بين يديها وما خلفها، لكن إن اعتبرنا الزمان فإن قوله وما خلفها مشكل كما بين ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، لأنه إذا قلنا لما بين يديها أي من الأمم التي سوف تأتي إلى قيام الساعة، وما خلفها الأمم الماضية، فإن هذا مما يشكل، فإن العقوبة لا تكون عبرة لمن مضى وإنما تكون عبرة لمن يأتي. أما العلامة السعدي رحمه الله فتكلم بكلام حسن فقال نكال لما بين يديها، قال لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلف أي من بعدهم، فحمل الآية على هذا المحمل ومحمل حسن. إلى هنا والحمد لله.